السابعة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. أسعدتم بالخير أوقاتا مستمعين العزاء أينما كنتم، معكم سميرة علي مندي وديار بامرني مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر لهذا اليوم، والتي نستهلها بنشرة الأخبار أعدتها وتقرأها عليكم رواء حيدر.
أحييكم مجددا مستمعي الكرام. التقى رئيس الجمهورية جلال طلباني وفدا من ممثلي طوائف المسيحية في بغداد برئاسة المطران شليمون وردوني، وحضر اللقاء رئيس إقليم كردستان مسعود برزاني ونائب رئيس الوزراء برهم صالح. وفد الطوائف المسيحية ناشد رئيس الجمهورية التدخل لحماية الأسر المسيحية في الموصل وإعادة المهجرين وتعويضهم، وهي مطالب أيدها الرئيس طلباني. رئيس إقليم كردستان أكد في مؤتمر صحفي عقب اللقاء دعمه للمسيحيين، نافيا اتهامات وجهت إلى الكرد بتهجير المسيحيين من الموصل، حسب بيان صدر عن رئاسة الجمهورية تلقت إذاعة العراق الحر نسخة منها. أعرب مجلس النواب عن استنكاره وقلقه للتصريحات المنسوبة إلى الجنرال ريموند أوديرنو قائد القوات المتعددة الجنسيات في العراق، وعد الأمر تدخلا في شؤون المجلس وخرقا للأعراف الدبلوماسية وإهانة لممثلي الشعب، حسب بيان نشره المجلس على موقعه على الإنترنت. دعا فيه الإدارة الأمريكية إلى عدم تكرار مثل هذه الممارسات وتقديم توضيح لهذا التصريح. هذا وكان الجنرال ريموند أوديرنو الذي تسلم قيادة القوات الأمريكية في العراق منتصف شهر أيلول الماضي من الجنرال ديفيد بيترويس، كان قد قال إن بلاده تعتقد بأن عملاء إيرانيين يحاولون رشوة أعضاء في مجلس النواب لدفعهم إلى معارضة الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة. أعلنت وزارة الخارجية العراقية أن سفير الأردن في بغداد نايف الزيدان بدأ مهام عمله، حيث وصل إلى بغداد اليوم وسلم أوراق اعتماده إلى وزير الخارجية هوشيار زيباري، حسب ما نقلت وكالة فرانس بريس للأنباء عن مسؤول في الوزارة. يذكر أن الزيدان هو أول سفير للأردن في بغداد منذ الهجوم الذي تعرضت له سفارة بلاده في عام 2003. نقلت وكالة فرانس بريس للأنباء عن اللواء محمد العسكري الناطق باسم وزارة الدفاع أن الرجل الثاني في تنظيم القاعدة في العراق واسمه أبو قسورة، وهو من أصل مغربي، كان يحمل الجنسية السويدية، وكان قد قتل في الخامس من هذا الشهر في مداهمة أمريكية استهدفت أحد المباني في الموصل. السلطات السويدية أعلنت الأربعاء أن مواطنا سويديا من أصل مغربي قتل في العراق على يد قوات التحالف في بداية هذا الشهر. أواصل تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر. أعلن الجيش الأمريكي مقتل أحد جنوده في بغداد لأسباب غير قتالية دون إعطاء تفاصيل أخرى. اعتقلت قوات التحالف أربعة من المشتبه بهم في مداهمة نفذتها في الموصل يوم أمس واليوم، ويعتقد بعلاقة اثنين من المعتقلين بالرجل الثاني في تنظيم القاعدة المدعو أبو قسورة الذي قتل في الخامس من هذا الشهر. اثنان آخران اعتقل اليوم في الموصل أيضا. دارت اشتباكات بين قوات تركية وانفصاليين أكراد اليوم، وأعلن الجيش التركي مقتل خمسة من كل من الجانبين. أحد الجنود قتل في حادث سقوط مروحية نجم عن خلل فني، مما أدى إلى مقتل جندي واحد وإصابة 15 جنديا، حسب بيان للجيش التركي. بينما قال ناطق باسم الانفصاليين في العراق إنهم أسقطوا المروحية على الجانب التركي من الحدود يوم الأربعاء الأربعاء. الجيش التركي أعلن أيضا مقتل 4 من جنوده في اشتباكات في مناطق وعرة قرب الحدود مع العراق. أما الانفصاليون 5 فقتلوا في عمليات أخرى وقعت قرب الحدود أيضا. يعقد قادة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لقاء خلال عطلة نهاية الأسبوع لمناقشة خطط لعقد مؤتمر قمة عالمي حول إصلاح النظام المالي الدولي. رئيس فرنسا نيكولا ساركوزي الذي تتولى بلاده حاليا رئاسة الاتحاد الأوروبي أعلن ذلك في مؤتمر صحفي عقده بعد يومين من مباحثات أجراها قادة الاتحاد في بروكسل. ساركوزي قال إن دول الاتحاد تؤيد بشكل عام خطط الإنقاذ المطروحة. أولويتنا الآن هو عقد مؤتمر مساء السبت مع رئيس الولايات المتحدة للتهيئة لمؤتمر قمة عالمية يحتاجها العالم لإعادة إنشاء النظام الرأسمالي والمالي والنقدي. ولدينا الآن إضافة إلى رئيس المفوضية الأوروبي باروزو لدينا التفويض المطلوب من دول الاتحاد 27 للمضي قدما في هذا المشروع.
Nous avons avec le président Barroso un mandat des 27.
وأخيرا قال المفاوض الفلسطيني صائب عراقات إن رئيس وزراء إسرائيل المستقيل إيهود أولمرت ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لن يعقد جولة جديدة من المحادثات يوم غد الجمعة، وذلك عكسا لما تم الإعلان عنه في وقت سابق. صائب عراقات أضاف أن حوارات تجري الآن لتحديد موعد جديد لجولة أخرى من المحادثات. مستمعي الكرام، كنتم مع بث حي لعرض الأنباء من إذاعة العراق الحر، أعدته وقدمته لكم رواء حيدر.
طاب توقيتكم وأهلا بكم مستمعين الكرام أينما كنتم. معكم سمير علي مندي وديار بامرني مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر، والتي ستستمعون فيها إلى مجموعة من تقارير المراسلين لنتابع أوضاع العوائل المسيحية النازحة إلى دهوك هربا من أحداث الموصل، ونتعرف على خطط الإدارة المحلية في محافظة نينوى لتسهيل عودتهم. كما سنطالع أبرز المواضيع العراقية التي نشرت في صحف كردية وأردنية. قبل نهاية الساعة نبقى مع ديار بامرني وبرنامج حقوق الإنسان في العراق، حيث يسلط الضوء على معاناة اللاجئين العراقيين في الدول الغربية. سيدتي وسادتي، مع تحسن الوضع الأمني وبعد أن تخلصوا من تهديدات صناع الموت إلى حد ما، بات الصحفيون العراقيون يواجهون اليوم مخاطر وتهديدات جديدة تتمثل بتعرضهم إلى الاعتداء من قبل حمايات ومرافقي المسؤولين، والأمثلة كثيرة على هذه الحوادث. صحفيون وإعلاميون تحدثوا لإذاعة العراق الحر عن مخاوفهم من سياسة تكميم الأفواه التي يبدو أنها ما تزال موجودة مع محاولة بعض الساسة والمسؤولين خنق الحريات الصحفية على حد تعبير البعض من الصحفيين. تقرير سعد كامل.
خلال رحلة تجوالهم اليومية بحثا عن الحقائق، يواجه العديد من أهل الصحافة والإعلام المتاعب في ملاحقة المعلومات وسط مصاعب الوصول إلى أبواب بعض من المسؤولين ومخاوف الخوض معهم في حوار صريح يكشف المستور. هذا أن تمكن الصحفي من اجتياز الحواجز والإجراءات الأمنية المشددة المفروضة في كثير من الوزارات والمؤسسات الحكومية والدخول لأروقتها من دون التعرض لحالات الانتهاك التي أخذت تتكرر في الآونة الأخيرة بشكل يثير القلق والريبة على حد تعبير الإعلامي علي الربيعي.
هذا الشيء ملموس ولمسناه في أكثر من واجب، حتى في قمة الهرم الحكومي رئاسة الوزراء هناك اعتداء على الصحفي من قبل الحمايات، أما في الوزارات فحدث ولا حرج. ليس هناك وعي من قبل المسؤول العراقي لمهمة الصحفي.
ومع كثرة التجاوزات الغد، البعض من الصحفيين يبتعد عن طرح أسئلة محرجة قد يدفع ثمنها غاليا على حد تعبير الإعلامي حسين العطية.
عليك أن تسأل بعض المسؤولين في الدولة والنواب ما هي عداوتكم مع الصحفيين ولماذا؟ لأننا نطرح عليهم ما يريد الشارع العراقي وهم يرفضون الإجابة.
فيما يتحدث الإعلامي هادي كريم عن محاولات بعض من المسؤولين في الدولة لإرجاع الصحافة إلى فترة تكميم الأفواه.
في الكثير من الأحيان يتم تنبيهي قبل أن أدخل إلى الشخص المعين أو المعني أو المسؤول أنه الموضوع الفلاني والموضوع الفلاني والتي هي مواضيع يعني يدور حولها الشك ويدور حولها اللغط، لا تتكلم فيها، اتركها كذا، يعني أغلب المسؤولين. وإذا ما تم سؤال عن هذا الموضوع هنالك مراوغة ولا يعطيك المعلومة الدقيقة. تكميم الأفواه ما زال موجودا حتى الآن، يعني نحن نذهب إلى مؤتمرات صحفية على مستوى رئاسة الوزراء يحددون من يسأل رئيس الوزراء.
وقبل التوجه بأصابع الاتهام للغير يحاول الصحفي علي الكوازي التخلص من القيود التي تكبله في مكان العمل.
هناك 1000 قيد وقيد و1000 حاجز أحمر يرتطم به الصحفي يوميا من الأخمس قدميه حتى رأسه، ومع ذلك ما زال الصحفي يحاول ويبتكر، يحاول من خلالها أن يوصل للمواطن معلومة. وعزائنا الوحيد أن المواطن العراقي الآن يعي تماما ما يتعرض له الصحفي يوميا في المؤسسة الإعلامية وخارج المؤسسة الإعلامية، ما بين المطرقة والسندان الصحفي يضرب يوميا يضرب يوميا يضرب يوميا.
أما الإعلامي قاسم الحلفي فيرمي باللائمة على بعض المكاتب الإعلامية في دوائر الدولة لتقصيرها في حفظ هيبة الصحافة.
كل وزارات الدولة مكاتبها الإعلامية عاجزة تماما عن فهم عملية الإعلام. هناك هاجس خوف لدى المسؤول من النقد، كأنما يربط النقد، هناك فرق بين النقد والفشل. أدعو كل المسؤولين مع محبتنا لهم واحترامنا لهم أن يدخلوا مكاتبهم الإعلامية بدورات إعلامية في مؤسساتنا الإعلامية لكي يفهم الإعلام في المكتب الإعلامي ما هو عمل الإعلام. الإعلامي صديق وليس عدو، لا ينظرون لنا.
حالة الكبت وخنق الحريات الصحفية يعتبرها رئيس جمعية الثقافة القانونية المحامي طارق حرب.
أنا كمواطن بي حق الصحافة أن تنقل الأنباء والأخبار والمعلومات، وعلى الصحفي التزام يتمثل بتمكيني أنا وسواي من جمع المعلومات وتقديمها.
وكيف إذا كانت توضع أمام العقبات والمعوقات ولا يستطيع أن يدخل ولا يستطيع أن يرى المسؤول إلا بورقة وبتصريح؟
مؤقتة تنتهي، مشربنا من كأس الديمقراطية. كل هاي مسائل تزول تباعا كما زالت مسألة الفتنة الطائفية، كما زالت الحرب الأهلية.
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر. سيدتي وسادتي، وصلت إلى محافظة دهوك في الأيام الماضية العديد من العوائل المسيحية التي هربت من الموصل بعد التصعيد الأمني والتهديدات التي استهدفت المسيحيين. العوائل النازحة إلى دهوك تعيش أوضاعا وظروفا صعبة. يوسف إيشو القيادي في الحركة الديمقراطية الأشورية أكد لإذاعة العراق الحر أن عدد العوائل المسيحية التي هربت من الموصل وصل إلى أكثر من 1000 عائلة، منتقدا ضعف الإدارة المحلية في محافظة نينوى وعجزها عن حماية المسيحيين. كما ألمح إيشو إلى وجود أجندات سياسية داخلية وخارجية هدفها ضرب التجربة الديمقراطية في العراق على حد تعبيره. التفاصيل مع عبد الخالق سلطان.
خلال الأيام القليلة الماضية تعرضت العوائل المسيحية المتواجدة في محافظة الموصل إلى عمليات إرهابية أدت إلى قتل عدد منهم وهدم بعض المنازل وفرار المئات من الأسر إلى محافظة دهوك وضواحيها. يوسف إيشو القيادي في الحركة الديمقراطية الآشورية بيّن أن أكثر من 1000 عائلة مسيحية قد فرت من الموصل خلال هذه الأيام. القيادي في الحركة الآشورية عزى أسباب نشوء هذه الأعمال الإرهابية إلى ضعف الإدارة في محافظة الموصل، ولم يستبعد أن تكون وراء هذه العمليات أجندات سياسية خارجية وداخلية.
يؤسفني جدا أن أرى أبناء شعبي داخل وطنهم هم محسوبين النازحين ومهجرين. بصراحة أي نقطة نعتبرها نقطة ضعف الإدارة المحلية في الموصل ونقطة ضعف الحكومة المركزية لعدم اتخاذ إجراءات اللازمة في أسرع وقت ممكن. نرى أن هذه العمليات الإجرامية مخطط خارجي وداخلي من أجندة سياسية مرتبطة بالجماعات التكفيرية والجماعات المتطرفة المتشددة.
إيشو أشار أيضا إلى أن أحد الأسباب المؤدية إلى حدوث هذه العمليات الإرهابية هو الفراغ الأمني الذي حصل في المنطقة نتيجة نقل بعض القيادات العسكرية إلى وسط وجنوب العراق. وحول تأثير هذه العمليات على الانتخابات التي من الممكن أن تجرى خلال الفترة القادمة قال:
تهجير أبناء شعبنا الموصل أكيد راح يأثر على مجريات الانتخابات وعلى الأصوات التي نحن بانتظار أبناء شعبنا أن يصوتونها في الانتخابات المجالس المحافظة. إذا لم يتم استرداد الأمن وإعادة العوائل للموصل من الصعب جدا أن تجري الانتخابات بهذه الحالة وإشكالية.
بولس إسحاق الذي فر مع زوجته وطفليه وجدناه مع عائلته جالسين في إحدى الغرف التابعة لكنيسة ماريث آلاها الكلدانية تحدث عن معاناته قائلا: العديد من العوائل التي فرت إلى محافظة دهوك وضواحيها تعاني الآن من ظروف معيشية صعبة، كما هو الحال مع هذه السيدة التي غادرت منزلها قبل أيام تاركة كل ما فيه.
الظروف صعبة يعني حيل بالموصل، يعني صعبة مرحلة وصلت بلغون بالشوارع، يعني المسيحيين لا يطلعون، يعني خوف على سلامتهم، يعني لا يروحون يجون كثير، ما زين الوضعية، ظروفنا صعبة يعني بالرغم من هذه آخر ناس طلعنا.
يذكر أن المسيحيين المتواجدين في العراق بحسب إحصائيات غير رسمية يتجاوزون 800,000، لكن هذا الرقم قد وصل إلى الثلث حيث هاجر الكثير منهم إلى خارج العراق. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم مستمعين الأعزاء إلى إذاعة العراق الحر. نبقى الآن مع جولة في الصحافة الكردية لنتعرف على أبرز عناوين الصحف الكردية التي يطالعها لنا من السليمانية مصطفى صالح كريم.
في جولة بين الصحف الكردية الصادرة يوم الخميس في إقليم كردستان، في صحيفة كردستان نوع اليومية السياسية نقرأ إدانة الاتحاد الوطني الكردستاني حول تشريد المسيحيين، واعتبر الاتحاد ذلك من أعمال إرهابي القاعدة وبقايا حزب البعث المنحل. صدور قرار من رئاسة الجمهورية بتخصيص $1,000,000 لكل جامعة من الجامعات العراقية بغية تطويرها. من المتوقع أن يبلغ النقص في ميزانية العراق لعام 2009 ما يعادل 24 تريليون دينار، وعزى وكيل وزارة المالية العراقية ذلك إلى انخفاض سعر النفط في الأسواق العالمية. وصحيفة روجنامة اليومية الأهلية نقرأ فيها بحسب مصدر مطلع أن نوري المالكي أبلغ القيادة الكردية أن المسائل المتعلقة بعقود النفط والمناطق المتنازع عليها وميزانية البيجمرجة وتشكيل فرقتين عسكريتين في كردستان وحصة الإقليم من الميزانية العراقية ستوضع كلها كأزمدة واحدة ولا يمكن فصل أي واحدة منها عن الأخرى. وهناك تقرير يفيد أن الحزب الإسلامي العراقي الذي يتزعمه طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية العراقية يحاول التقرب من قيادتي الحزبين الكرديين الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني. وبحسب جريدة روجنامة نفسها أن مسعود بارزاني سيبحث مع المالكي موضوع حقيبة وزارة العدل التي كانت قد خصصت للاتحاد الإسلامي والتي كان مقررا تنفيذها عند التعديل الوزاري. وفي إحصائية نشرتها صحيفة يظهر أن 2,274 عائلة مسيحية وصلت إلى إقليم كردستان بعد تهجيرها من الموصل، وقد خصص برلمان كردستان مبلغ $100,000,000 لمساعدة تلك العوائل. وفي صحيفة آسو اليومية الأهلية نقرأ تقريرا يفيد بأن بقاء القوات الأمريكية ومسألة حصانة الجنود الأمريكيين قد عولجتا في الاتفاقية الاستراتيجية المزمع عقدها بين العراق وأمريكا. وطبقا لما ورد في صحيفة آسو أن أوزليك المبعوث التركي اقترح عقد اجتماعات ثلاثية، أي لمشاركة الحكومة التركية والحكومة العراقية الاتحادية وحكومة إقليم كردستان. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر، سليمانية.
من إذاعة العراق الحر نكمل جولتنا الصحفية لهذه الساعة بقراءة لأبرز المواضيع العراقية التي تناولتها صحف عمان والتي يطالعها لنا حازم بيضين.
تقول صحيفة الغد إن الحكومة العراقية تعتزم الطلب رسميا من نظيرتها الأردنية إعادة العمل بقرار إعفاء مواطنيها الراغبين من مغادرة الأردن من غرامات الإقامة، وذلك لحفزهم على العودة إلى بلادهم في ظل تحسن مؤشرات الأمن. وأوضح مصدر عراقي للغد طالبا عدم نشر اسمه إن هذا الطلب سيأتي من وزير الداخلية العراقي جواد البولاني على هامش مؤتمر وزراء داخلية الجوار العراقي الذي سيعقد في 20 من الشهر الحالي بعمان. ويقول مراسل الغد في بغداد إن الزيارة التي يقوم بها رئيس إقليم كردستان مسعود البرزاني إلى بغداد فتحت الملفات العالقة بين الحكومة المركزية وسلطة كردستان. واستنادا إلى مصادر متطابقة فإن مهمة برزاني في بغداد معقدة وشائكة وليست سهلة، وتحتاج لجهد وتنازلات متبادلة لتصحيح مسار العلاقات مع بغداد. ويسعى برزاني إلى تجسير الهوة بين حكومة بغداد وسلطة كردستان، وبما يعيد أجواء الثقة بين الطرفين. ويقول مراسل الغد إن مراقبين يرون أن إعادة الثقة والتوازن بين الحكومة الاتحادية وسلطة كردستان لن يتحقق من دون فك التداخل في صلاحيات بغداد وأربيل، ما اعتبره المراقبون المشكلة الرئيس في أفق العلاقة بينهما. وتقول الرأي إن اللواء الركن عبد الكريم خلف قال إن معدلات الجريمة سجلت انخفاضا خلال الأشهر الثلاثة الماضية بلغ دون 10%، وأن هذا الانخفاض عمل مشرف للأجهزة الأمنية ولوزارة الداخلية. وتقول الدستور إنه سيفتتح معرض الفنان العراقي دلير سعد شاكر ويضم 25 لوحة يميزها الحجم الكبير على القماش والخشب، ويطرح الفنان من خلال المعرض فكرة الزمن واستلاب المنافي التي اتسعت للشعب العراقي، ويقدم نبوءة مرتجلة عن حياة صارت تذهب إلى غيابها من غير أن نستعيد هذيانات اللحظات التي مرت كالبرق. ومن الأخبار الرياضية تقول الدستور أن التعادل الإيجابي فرض نفسه على لقاء منتخب الأردن الوطني للشباب مع نظيره العراقي بهدف لمثله في اللقاء الودي الذي جمعهما مساء الأربعاء على استاد مدينة الأمير محمد في الزرقاء في ختام مباريات المنتخب قبل الدخول في غمار نهائيات كأس الأمم الآسيوية التي ستقام في السعودية بداية تشرين الثانية المقبل. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
مستمعينا الكرام، وبهذا تنتهي جولتنا الصحفية لهذه الساعة. شكرا لحسن المتابعة، وعودة إلى بقية فقرات برامج إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، من إذاعة العراق الحر نبقى معكم، وهذه الأغنية للمطرب العراقي قاسم السلطان.
بالصبح للمذياع تعنى واسمح واسمح. والله العراق الحر منكم فلش بح فلش بح.
إذاعة العراق الحر.
من إذاعة العراق الحر نجدد التحية لمستمعينا الكرام في كل مكان، وعودة إلى تقاريرنا المحلية لنتابع. العباءة الرجالية في العراق زي شعبي يجذب شباب الحضر. وقبل نهاية الساعة نبقى مع ديار بامرني وبرنامج حقوق الإنسان، حيث يسلط الضوء على معاناة اللاجئين العراقيين في الدول الغربية. سيدتي وسادتي، عودة إلى الموصل، حيث أعلن عن خطة لفرض السيطرة على المدينة وتسهيل إعادة العوائل المسيحية النازحة. رئيس مجلس محافظة نينوى هشام الحمداني أكد أن الحكومة جادة في دعم الحكومة المحلية وتوفير الخدمات والأجواء الآمنة، مناشدا العوائل المسيحية إلى عدم ترك منازلها والانجرار وراء ما أسماه بالإشاعات المغرضة التي تهدف إلى نشر الخوف والرعب في صفوف المواطنين المسيحيين. الحمداني أوضح في تصريحات خاصة بإذاعة العراق الحر أن السلطات المحلية مستعدة لتزويد العوائل المسيحية بالسلاح للدفاع عن النفس والبقاء في مساكنها. المزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير.
أشار رئيس مجلس محافظة نينوى هشام الحمداني وضمن لقاء أجرته معه إذاعة العراق الحر إلى خطط حماية المناطق والأحياء التي يسكنها المسيحيون في الموصل، وكذلك تأمين عودة العوائل النازحة إلى المدينة بعد الأحداث التي شهدتها مؤخرا.
قيادة العمليات تعمل مع أخوانهم الشرطة وباقي الأجهزة الأمنية في نشر القوات في المناطق التي يتواجد بها الأخوة المسيحيين في توفير الأمن لهذه العوائل، وهذا هو المهم. ونحن بدورنا أيضا نناشد الأخوة جميعا من جيران المسيحيين أن يحافظوا على هؤلاء العوائل، كذلك نخاطب الأخوة عوائل المسيحية أن يبقوا في مواقعهم ولا ينصاعوا إلى الإشاعات المغرضة التي تؤدي إلى إنجاح برامج هؤلاء المجرمين القتلة، بأن يبقوا في مواقعهم، يبقوا في دورهم، ونحن مستعدون أن نوفر لهم الخدمات ونوفر لهم الأمن، وإذا احتاجوا حتى إلى السلاح نحن مستعدون أن نزودهم بالسلاح. المهم أن يبقوا في مواقعهم وعدم النزوح إلى مناطق أخرى، أما الإجراءات الأخرى فالحكومة جادة بدعم الحكومة المحلية.
وعن تضارب الإحصائيات بشأن أعداد العوائل المسيحية النازحة عن الموصل أضاف الحمداني:
هناك إحصائية تقول 600 عائلة، وهناك من يقول 300 عائلة، وهناك من يقول أكثر من 1000 عائلة. هذه ليس مهمة، نسعى بأن تعود هذه العوائل إلى مواقعها بعد أن نوفر الخدمات ونوفر الأمن لهذه المناطق، خاصة في منطقة الساعة وخزرج وسوق الشعارين، في حي النور في الجانب الأيسر، في جامعة، في حي العربي. أما السجانات الموجودة نحن لا نلتفت إليها، هذا من يقول الرقم كذا وهذا يقول الرقم أعلى، لا يهمنا هذا الشيء. المهم هو نحن نحاول أن نؤمن المناطق ونوفر الأمن للعوائل وأن تبقى العوائل في مواقعها، وأن نعمل على إعادة هذه العوائل التي نزحت إلى الأقضية والنواحي، إعادتهم إلى مواقعهم.
هناك من يحمل الحكومة المحلية من المسيحيين طبعا عدم توفير حماية لهم، ماذا تقول عن هذا الموضوع؟
طبعا الحماية متوفرة لكل شرائح المجتمع، وليس فقط المسيحيين مستهدفين. سبقوا أن استهدفوا الشباب في منطقة العطشانة، هجروا وقتلوا وفجرت دورهم، هذا شيء عام. المخربين يحاولون الضغط على هذه المكونات لكي يخرجوها من مدينة الموصل، تفكك المجتمع في مدينة الموصل. الهدف هو عام، ليس بفئة معينة، لكن أخذ الطابع الإعلام أكثر هي قضية الأخوة المسيحيين، وإن شاء الله نتمكن منها ونحاول حل هذه المشكلة في أقرب وقت.
يشار إلى أن قطعات عسكرية إضافية وصلت إلى مدينة الموصل دعما لقواتها الأمنية بعد التوترات الأخيرة وانتشرت في شوارعها وتقاطعاتها. إذاعة العراق الحر، الموصل.
مستمعين الأعزاء، نبقى معكم من إذاعة العراق الحر وننتقل إلى عالم الأزياء. فالعباءة الرجالية التي تعتبر المكملة لأناقة الرجل العربي ما تزال صامدة أمام أنواع الأزياء والموديلات التي تغزو الأسواق العراقية، وما تزال تلقى رواجا وإقبالا ليس فقط من قبل رؤساء القبائل والشيوخ وسكان القرى والأرياف، بل أصبحت تنتشر في أوساط الشباب في المدن أيضا، وخاصة في المناسبات والأعياد. والعباءة الرجالية أنواع وألوان مختلفة، كما تتفاوت أيضا أسعارها. لمعرفة المزيد عن العباءة الرجالية وأسرار صناعتها، دعونا نرافق مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد فرقد الطيب في هذه الجولة القصيرة إلى سوق صنع وبيع العباءة الرجالية في الكاظمية.
التطور الذي طال العراق ليس بعد التغير السياسي فقط، وإنما قبل ذلك تغير طال حتى الأزياء التي يرتديها العراقيون يوميا، فإلى جانب الموديلات والموضة الجديدة التي غزت الأسواق الخاصة ببيع الملابس، تجد في مقابلها أزياء تراثية صمدت بعد أن تخيل البعض أنها أصبحت طي الماضي. من تلك الأزياء التراثية العباءة الرجالية. أثناء تجوالنا في سوق الجيلاوي في الكاظمية حاولنا أن نكتشف أسرار هذه العباءة بلقائنا مع صاحب محل لخياطة العباءة الرجالية أبو علي.
طبعا مهنة العباءة هي مهنة تراثية قديمة، تميز هذه المهنة أنها حافظت على نفسها، أنها تبقى الصناعة يدوية على الرغم من أن بعض العبي اللي قاعد تجي من خارج أو تصنع بالداخل صناعة بالماكينة اللي تكون أرخص، لكن الأكثر والطلب العام والمعروف عن العباءة العراقية هي تكون صناعة يدوية، يعني تبدأ من الصوف ومن الخروف ويغزل، يعني غزل يدوي أنه بينحاك حياكة يدوية أيضا، من ثم خيطة إحنا بالإيد. وطبعا الخياط أنواع، أكو خياط أصفر يسمون كلبدون أو تشاس بحسب المناطق، وخياط أكو يسموه تحرير اللي هو يكون بلونه. فخياط الكلبدون عادة في المناطق الغربية يكون مرغوب، والتحرير يكون في مناطق الفرات الأوسط والجنوب. أما بالنسبة الكلبدون هسه حتى بدأوا أهل الجنوب يعني بصورة عامة يحب يرغبوا، يعني بدأ يصير له تقريبا طلب عام. بالنسبة للعباءة الرجالية حاليا هنا في بغداد، يعني أكثر شيء في سوق الجيلاوي يسموه أو سوق السربادي أيضا بمحلات عبي، هذا السوق تقريبا متخصص بالدشداشة الرجالية والعباءة الرجالية. مهنة العباءة حاليا بقى عليها الرواج، يعني على الرغم من انفتاح البلد بقت مطلوبة خصوصا من الشباب، يعني في بعض المناطق اللي تتسم بالطابع العشائري بقى الشباب يرغب لبس العباءة ويحب يتباهى بها، خصوصا بالمناسبات اللي تكون على مستوى المنطقة، يعني الأفراح أو المناسبات الأحزان، فعادة يكون اللباس الرسمي هو العباءة الرجالية والشماغ والأقاب.
للعباءة الرجالية أزياء ومكملات تضيف إليها رونقا آخر من الألوان والتناسق مع الشكل، حتى أصبح لها لون معين في كل مناسبة تزين صاحبها.
طبعا بالنسبة للزي المكمل للعباءة تكون تلبس على الدشداشة، يعني والغترة أو قسم إشماغي يلبسون، يعني الناس أهل الجنوب صورة عامة يلبسون الأسود والأبيض إشماغ، أهل الغربية يحبون الغترة البيضة، والأقال أيضا أنواع بالنسبة للباس المكمل للعباءة، يعني أكو مثلا الأقال يكون أبو الشعر يسموه أو صغيروا بشعر بالنسبة للفرات الأوسط جنوب أو جنوب العراق يلبسه، بالنسبة للأقال بكراكيش وبدون شعر يتميز في لبس بغداد أو الرمادي تقريبا، أكو أقال يصير بي 6-7 كراكيش الحويجة بالموصل يلبسوه.
كما لم يعد القادم من المنطقة الريفية غريبا في العاصمة بغداد، وذلك لما يجده من رواج لارتداء العباءة خاصة في المناطق الشعبية.
قبل من 6 جيل بغداد هنا يعني استحي صراحة من نجي لابس العقاب والعباية والدشداشة، يعني قبل يعني تعرف انت بالكوت احنا من اهل الكوت يعني منطقة ريفية، ونستحي حتى العقال من نجي، حتى مرات يعني ابوي من يجي هنا يعني شلون انا عبارة كاني ابا كان استحي مع انه هو لابس اموالي لابس الغترة والعقال والعباية، بس هسه جاي اشوف يعني هنا هواية جاي اشوف بالاسواق خاصة من الكاظمية المناطق الشعبية من اروح يعني القرايبنا المدينة الصدر بالشعلة أشوفه واي يعني جاي لبسون أقول وعباية، فما شفت نفسي غريب بيناتهم.
فرقد الطيب، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
من إذاعة العراق الحر أحييكم من جديد مستمعينا الكرام، وأدعوكم لسماع هذه الأغنية من المطرب باسم العلي.
يحرق قلبك وشلون تنساني وتحب محب ثاني وشلون تنساني وتحب محب ثاني سويت حالك مسكين اللي حرق قلبك سويت حالك مسكين حرق قلبك سويت حالك مسكين
الصبح للمذياع عتعنى واسمه والله العراق الحر منكم فلشبا
إذاعة العراق الحر
نبقى معكم من إذاعة العراق الحر مستمعين الأعزاء وقد حان الآن موعدنا وإياكم مع ديار بومرني وبرنامج حقوق الإنسان حيث يسلط الضوء على معاناة اللاجئين العراقيين في الدول الغربية
هذه إذاعة العراق الحر
هي صحفية ليش تهدد الصحفي ليش تهدد
يعني مورس معهم أبشع أنواع التعذيب
حقوق الإنسان في العراق
ما نال الطفل العراقي أطمئنك بأن هناك الحظ الأوفر من التعاسة
حقوق الإنسان في العراق برنامج يعنى بترسيخ ثقافة حقوق الإنسان
دمروا كسروا حياتنا كلها يعني ويا المال الأنفس والمال
حقوق الإنسان في العراق إعداد وتقديم ديار بامرني
أهلا بكم أعزائي المستمعين فيما أكدت وزارة الهجرة والمهجرين على تزايد أعداد العوائل العائدة من النزوح وتقديمها المساعدات الغذائية والعينية والمالية لتلك العوائل وتنظيم عدد من السفارات العراقية في دول الجوار رحلات جوية لإعادة عشرات الأسر العراقية التي ترغب في العودة إلى بلادها طالبت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة الاتحاد الأوروبي باستضافة المزيد من اللاجئين العراقيين وإعادة التفكير في موقفها الرسمي الذي يركز على تشجيع اللاجئين العراقيين على العودة إلى بلدهم وكالة رويترز للأنباء نقلت تصريحات المتحدث باسم المفوضية ويليام سبيندلر الذي قال إن العراق ليس آمنا بدرجة كافية بالنسبة للمليوني عراقي الذين فروا من الحرب، آملا أن تصبح غالبية اللاجئين العراقيين قادرة على العودة إلى الوطن بسلام فور تحقق الظروف الضرورية من الأمن والاستقرار، مؤكدا إن هذه الظروف ليست قائمة بعد. وبين تأكيدات وزارة الهجرة والمهجرين وتحذيرات الأمم المتحدة تستمر معاناة العوائل النازحة والمهجرة داخل العراق وخارجه. الكثير من العوائل ما زالت لحد الآن تقف في طوابير طويلة أمام أبواب السفارات الغربية طلبا للجوء أو الهجرة، وعدد قليل من العراقيين تمكنوا من الوصول إلى بر الأمان والاستقرار في إحدى هذه الدول. لكن معاناة العائلة العراقية لا تنتهي مع حصوله على اللجوء أو الهجرة، بل تبدأ مشاكل أخرى لم يفكر بها المواطن، وأهمها العامل الاقتصادي والحصول على فرصة عمل، وقبل هذا كله التأقلم مع مجتمع جديد وغريب، وكيف ينظر ذلك المجتمع إلى العراقي. كل هذه الحواجز وقفت ومنعت هذه العوائل من تحقيق أحلامها الوردية. اليوم سنستمع إلى قصص بعض العوائل العراقية التي أجبرها العنف وتردي الوضع الأمني على ترك العراق والسفر إلى إحدى دول الجوار كمرحلة أولى، ومن ثم طلب اللجوء والوصول إلى الدولة المضيفة والاستقرار فيها. أفراد تلك العوائل التي استقرت في الولايات المتحدة الأمريكية ومن خلال المقابلات التي أجراها الزميل فالح الدراجي تحدثوا عن مشاكل ومعاناة جديدة يمرون بها. إذن أعزائي المستمعين لنستمع أولا إلى قصة أبو علي.
كنت في بغداد أعمل بالعمل التجاري الحر، وتعرضت إلى بطش النظام السابق، فاضطريت أن أهرب أنا وعائلتي وانتقلنا للعيش في الأردن بعمان. بعد تغير النظام رجعنا إلى العراق فترة وجيزة. تعرضنا أيضا إلى هجوم من الميليشيات وإلى هاي الحرب الطائفية، اضطرينا للعودة إلى الأردن مجددا، وفعلنا قضية تقديمنا للجوء، وقابلنا الأمريكان قابلونا وفترة كلش سريعة نقلونا إلى الولايات المتحدة حيث أعيش الآن. بس اجينا هنا ويانا احلام ورديه، لكن هاي الاحلام الورديه مع الاسف الشديد اصطدمت عده حواجز ومنذ الايام الاولى اللي وصولنا لهنا. اختلاف نمط الحياه والعيش بامريكا عن احنا هاي نعرفها بس ما كنا متوقعيها بهالمستوى. ثانيا المستوى المعيشي اللي وعدنا به او اللي مثلا اقراننا راحوا الى دول اللجوء الاخرى اللي هي كندا والسويد والدنمارك وحتى استراليا، يخابرون انهم مستوى معيشي متقدم ويعني جزء من رفاهية عايشين. اجينا اللي جاي شعرنا انه الجانب اللي استقبلونا او اللي استضافونا هي مو الحكومة الامريكية وانما منظمات مدنية. هاي المنظمات المدنية متروكة بيد موظفين بالاساس هم ايضا مثلنا يمكن لاجئين سابقين أو من دول أخرى دول عالم ثالث، فذولا يتعاملون أنا معاملة فوقية، معاملة يشعروننا دائما أنه على أساس أنه إحنا لاجئين وإحنا يجب أن نرضى، ويصورون العراقيين أو اللاجئين الآخرين يجون عندهم فالتصور كأنه إحنا يعني مثل اللاجئين اللي راح يجون من دارفور اللي ساكنين القيم وبيوتهم محروقة واللي عايشين بالصحارة واللي ما عندهم مي، ما يعني ما يعرفون يعني قسم منهم كبير ما يعرفون انه هذا العراق بلد فيه خيرات كثيره، واضطروا اهله للجوء الى الولايات المتحده تحت ضغط ظرف معين سواء كان نظام صدام او الوضع الجديد.
اعزائي عمر طالب جامعي هو ايضا ترك العراق مع عائلته واستقر في امريكا، وقبل سفره كان له حلم وهو اكمال دراسته الجامعيه، لكنه اصطدم بالواقع حيث أولا لا يسمح له بالدراسة إلا بعد مرور سنة على إقامته، والأهم من ذلك هو أن يتحمل وإن كان لاجئا نفقات الدراسة.
لكن أكو مشكلة أنه إحنا نجينا يعني بيجي للولايات المتحدة وعمره متجاوز 18 سنة أو كطالب مرحلة ثالثة كلية تربية من اللغة الإنجليزية، فاضطرينا أن ننقل إلى سوريا بعد ما تعرضنا إلى تهديد. سوريا طبعا ماكو صعبة الدراسة اللي لازم كل الجامعات الأهلية والجامعات الأهلية تكلفتها غالية جدا، فضلنا مضطرين يعني أنه نبقى بدون دراسة بدون كل شيء. كان بعد الجو الدراسة مبادي، فمن رحت بديت أبحث على عملية تسجيل دراسي أو أكمل تعليمي، تفاجأت إن شاء الله أنه هنا قانون الولاية نص أو قانون الولايات المتحدة أنه إحنا ما نقبلك كطالب في الجامعات أو في الكليات
اللي ينبع يعني ينبع على مرور اقامتك هنا بامريكا سنه. فبسهوله تليفوني قالوا انه لازم ينبع على مرورك هنا سنه حتى نقبلك، وهاي او اذا تريد تدرس هسه لازم تدفع من نفقتك الخاصه. طبعا الدراسه مكلفه جدا.
بيتر طالب آخر مشكلته هي أيضا إكمال دراسته والحصول على فرصة عمل التي اعتبرها مهمة صعبة جدا، حيث هو وأقرانه طرقوا كل الأبواب بحثا عن لقمة العيش ولكن دون جدوى.
أنا بيتر أسكن بغداد منطقة الغدير، جيت لأمريكا قبل أسبوعين، لقيتها الدراسة بادية ولازم عليه لازم أقعد سنة كاملة. ها مو مشكلة يعني أنا أخذ هذا ذنبي مو مشكلة، بس المشكلة الأخرى اللي بدها تواجهنا إنه بدها يطلبون منا شغل، وقاعد يعني نبحث على شغل مدن يعني. يعني أنا من قبل أسبوعين جاء لحد الآن أنا 3 استمارات لحد الآن وما حد مقابلني، أكو يعني وراي جايين قبلي ووراي جو هم ترسوا يعني ما حد مدي يعبرهم أو واحد يخابرهم أو يتصل بيهم على مود الشغل، وهاي مشكلة يعني هم يطالبوك بشغل وأنت ما تقدر ما في شغل يعني.
أعزائي المستمعين، للمرأة العراقية اللاجئة معاناة ومشاكل أكثر وخاصة الأم، حيث البحث عن لقمة العيش وصعوبة الحصول على فرصة عمل مناسبة وتعلم اللغة من جهة ورعاية الأطفال من جهة أخرى. أم أكرم تتحدث الآن عن هذه المشاكل.
أنا أم أكرم كنت ساكنين بزيونة، جينا عن طريق لبنان عن طريق اليوئن، كنت بالعراق طبعا كنت موظفة وعندي أطفال. فلما جينا بأمريكا أنا عندي أولاد صغار يروحون لقسم يروحون المدرسة وقسم بالبيت، فيطالبون من عندي اللغة. فاللغة هنا شوية صعبة يعني، مو إحنا كلنا نحكي بالعراق بس مو مش اللغة القوية، فهنا يريدون من عندنا لغة
إنجليزية.
اللغة الإنجليزية طبعاً.
نعم.
وهنا إذا أروح لازم يطالبون أروح مدرسة. زين أنا إذا أروح المدرسة زون الأولاد الصغار وين أخليهم؟ إذا عندي طفل عمره 3 شهور 4 شهور وين أخليه؟ ويطالبون من عندنا دراسة 6 ساعات.
مستمعنا الأعزاء، أم فرانك هي الأخرى تشارك رأي أم أكرم في المشاكل التي تمر بها المرأة والعائلة العراقية اللاجئة، حيث قلة الدعم والمساعدات التي تقدمها المنظمات الإنسانية وخاصة ما يقدم للعائلة من دعم مادي وهو قليل جدا ولا يكفي لتلبية أبسط الاحتياجات الأساسية.
صراحة
أول شيء
أقول لك المعاناة هي اللغة صعبة هواي هنا، واحد ما يتعلم لغة وشغل ماكو، مثلا الراتب اللي يعطونا اياه بس شيء قليل يعني بالقوة نكمل بالقوة يعني ماكو ما نقدر نكمل في شيء يعني.
زين الكنيسة ما يساعدكم هنا؟
لا ما ساعدنا
كمسيحيين انتم يعني؟
لا من اجينا طبعا اعطونا الغراض مال البيت يعني مثلا شرابي
نعم
بطانيات ساعدونا يعني في شيء قليل.
نعم والجمعية اللي جابتكم؟
لا جمعية ما جابتنا كل شيء.
جيتوا على اليوان انتم؟
احنا على اليوان جينا بس جمعية ما جابتنا، هي الكنيسة بس ساعدتنا. دا اقول لك يعني هاي الشرافي وال يعني البطانيات شم واحدة.
اوكي خلينا نحكي ويا ابو فرانك ايضا. ابو فرانك انتم جيتوا من اي بلد؟
من تركيا.
من تركيا، قد بقيتوا بتركيا؟
سنتين وشهر.
سنتين يلا حصلتوا اللجوء.
ايه سنتين وشهر.
وين كنتوا باي مدينة؟
كنا باسطنبول، ومن اسطنبول حولونا لاسكي شهير.
نعم. وانت نعم. انت الان هسه انت تشتغل هنا بامريكا
حاليا؟ ما لي شغل والله، لا ادور شغل وماكو
إيه؟
وانا اصلا بالعراق كنت متقاعد يعني معوق.
نعم.
وإلى انا حولت اصدت اوراقي إلى انا قدمت للتقاعد وجاتي رفض، بس سويت استئناف نشوف. الله كريم.
الله كريم.
مستمعينا الأعزاء، لم تكن هذه المشاكل التي استمعنا إليها هي كل ما تمر به العائلة العراقية من معاناة، بل أن هناك مشاكل أخرى يتحدث عنها المواطن أبو عبد الله، منها قلة المساعدات التي تقدم للاجئ وخاصة المادية وحتى الغذائية، بحيث تجبر اللاجئ أن يصرف من جيبه الخاص لتوفير ما تحتاجه العائلة.
أبو عبد الله كنت ساكن بالعراق، ويعني نظرا للظروف اللي صارت بالعراق طلعت رحت للأردن وقدمت عن طريق الأمم المتحدة وانقبلنا وجينا لأمريكا. يعني وإحنا نشكر الحكومة الأمريكية والدولة على هذا الشيء اللي سوته، بس يعني أكو شغلات تصير إنه يعني أنا صح صالي بحدود 14 أو 15 يوم ماصل، بس أكو شغلات يعني هو يعني شلون أقول لك يعني تأذينا حالي. يعني أولاً إن المساعدات اللي دي يقدموها قليلة، ثانياً إنه اللي حلان أمه قالوا راح ينطونا على أساس بطاقات نشر بيها الاكل لحد الان انا هاي صار حدود 16 يوم 14
الفود ستام
بالضبط هو انا هاي يعني لحد الان انا اذا اصرف من جيبي يعني لا احد انطانا فود ستام والغلاء هنا يعني شيء مو طبيعي هو يعني احنا كنا نسمع امريكا رخيصه وبيها شغل متوفر وبيها كذا يعني انا هنا تعرفت على ناس صار لهم سنه واكثر ولحد الان شغل مملكين بعدهم عايشين يعني على المساعدات فاحنا هذا الشيء يعني اريد بس لو شويه الحكومه انه تساعد على هذا شنو يعني احنا ما نريده يعني تصرف علينا لمده سنه لا بس انه فرص العمل خلي تكون اكثر يعني بالنسبه للاجئين.
ايش قد طول ابو عبد الله فتره لجوءك في عمان؟ ايش قد قدمت يعني معاملتك وايش قد وقت قبلت يعني بشكل الوقت ايش قد استغرقت؟
يعني بحدود السنه
يعني كلاجئ وكقبول في امريكا.
بالضبط هو سنه كامله بالضبط.
ايش كم واحد تقريبا انتم جيتوا في يعني دفعه الاخيره؟
والله اخي احنا طلعنا من عمان بحدود 150 واحد طلعنا على نفس الطياره
عوائل
وتقسمنا من مطار زيورخ يعني كل مجموعه راحت الولايه
نعم انتم كم واحد جيتوا الى كاليفورنيا؟
احنا كاليفورنيا جينا بحدود 8 عوائل
8 عوائل كلكم من عمان؟
اي بالضبط احنا كلنا من عمان.
المساعدات قالوا لكم وش وقت تنتهي؟
والله احنا بعمان سمعنا شكل وجينا هنا سمعنا شكل بعمان قالوا لنا 6 اشهر جينا هنا قسم يقولون 4 اشهر قسم يقولون 8 اشهر وبدنا نعرف يعني وحتى من تروح للمنظمه تريد لك واحد يعني يفهمك الموضوع بالضبط لحد الان كل شيء ماكو.
أعزائي المستمعين هذا وقد أكدت الولايات المتحدة إنها أنفقت أكثر من 318 مليون دولار كمساعدات إنسانية للاجئين العراقيين هذا العام وطلبت واشنطن دعما من مانحين آخرين خاصة من المنطقة إلى جانب الحكومة العراقية ذاتها. وكالة رويترز للأنباء نقلت في تقرير لها تصريحات كبير منسقي شؤون اللاجئين في وزارة الخارجية الأمريكية جيمس فولي الذي دعا الحكومة العراقية إلى بذل المزيد لمساعدة اللاجئين العراقيين في الخارج وأن تضع خططاً للعراقيين العائدين من خلال تلبية احتياجاتهم للأمن والخدمات الاجتماعية وتعويضهم عن ممتلكاتهم. وقال فولي إن العراق الغني بالنفط لم ينفق حتى الآن أكثر من 25 مليون دولار لمساعدة لاجئيه في الخارج وأضاف إن العراق قد وعد بتقديم حوالي 200 مليون دولار كمبادرة لمساعدة اللاجئين العراقيين ويظل المبلغ الأخير صغيراً مقارنة مع عدد اللاجئين العراقيين وتحسن الوضع الأمني داخل العراق. وقال جيمس فولي إن الولايات المتحدة قد تجاوزت الحد الأقصى الذي حددته بقبول 12 ألف لاجئ عراقي هذا العام وتتوقع استقبال المزيد وربما عشرات الآلاف في العام المقبل من خلال برنامج خاص لمنح تأشيرات للأشخاص الذين عملوا لصالح الولايات المتحدة أو المتعاقدين معها. وذكرت الوكالة في تقريرها أن هذا الرقم يمثل قفزة كبيرة مقارنة مع عدد اللاجئين العراقيين الذين قبلتهم الولايات المتحدة في العام الماضي والذي بلغ 1600 لاجئ وهو رقم أثار انتقادات واسعة النطاق من الجماعات المعنية باللاجئين التي قالت إنه يتعين على واشنطن بذل المزيد للمساعدة في حل أزمة تؤثر على ملايين العراقيين منذ الغزو التي قادته في العراق عام 2003. في الختام شكرا للمتابعة وهذه تحية من معد ومقدم البرنامج ديار بامرني وعودة إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق. هذا البرنامج يرحب بكل المشاركات والملاحظات التي يمكن إرسالها على البريد الإلكتروني bamrnid@rferl.org. برنامج حقوق الإنسان في العراق أعده وقدمه لكم ديار بامرني.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0770442570 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي، كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442577. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة